بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق قول الإمام الشوكاني رحمه الله في النجاسات: ولعاب كلب. ما المراد بلعاب الكلب؟ ها، ريقة. ما الدليل على نجاسته؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ما هو الشاهد فيه؟ الأمر بغسله. وقوله في حديث آخر: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فطهور دليل النجاسة. مذهب من هذا أن النجس هو لعابه؟ عبد الناصر. مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجحه شيخ الإسلام. نعم. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله وروث، أي من النجاسات وروث. الدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها ركس. والركس في اللغة النجس، فالروثة نجس، وهو المطلوب. وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير، كذا نقل الشوكاني أن الركس في اللغة هو النجس. وبالرجوع إلى كتب اللغة بحسب ما وقف عليه، كل من فسر الركس لم يفسره بالنجس، بل فسروه برد الشيء وقلبه أوله على آخره، أو نفسه، جاء في النهاية لابن الأثير قال: الركس شبيه المعنى بالرجيع. الرجيع، رجيع الدابة روثها. فقول هذا ركس أي هذا رجيع. قال: يقال ركست الشيء وأركسته إذا رددته ورجعته. وهكذا قال في القاموس: الركس رد الشيء مقلوبا وقلب أوله على آخره. وأيضا فسر الركس قلب الشيء على رأسه، كما قال الله: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي عادوا ورجعوا فيها. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فكتب اللغة على تفسير الركس بما يدور على رد الشيء وقلبه على وجهه وعلى رأسه. جاء في القاموس قال: والركس بكسر الراء الرجس. والرجس كما هو معلوم لديكم يطلق على النجاسة ويطلق على غيرها، بل أكثر استعماله في الشيء المستقذر والشيء السيء والشيء القبيح. وقد يطلق الرجس على الغضب واللعنة والعقاب كما في آيات من القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وهو رجس النفاق والمرض. وقال الله في الأنصاب والأزلام إنها رجس من عمل الشيطان، ومعلوم أنها أشياء إما بناء وإما سهام، وليست نجسة الذات. فالرجس أيضا يطلق على النجس ويطلق على غيره، ولا يحمل على النجاسة إلا بقرينة، وإلا فهو يطلق على الشيء القبيح أو الشيء المذموم أو الشيء السيء. وقد سبق الكلام أمس في مسألة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، قوله ودم حيض أي ومن النجاسات دم الحيض. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على نجاسته، قال والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار. الحديث حديث أبي هريرة يحكي فيه قصة خولة، ليس حديث خولة. قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ابن لهيعة، هذا الحديث مداره على ابن لهيعة وضعيف. ولكن ستأتي أدلة بمعنى وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة، صحيح. حكيه بضلع، والضلع هو العود المعوي من طرفه ورأسه، واغسليه بماء وسدر. الشاهد من الحديث قوله ماذا؟ واغسليه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال تحته، والحث معروف هو الحك، الحث هو الحك، تحكه بظفر أو بنحو ذلك. قال تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال: فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا. الحاصل من هذا أن هذه أدلة صريحة في نجاسة دم الحيض، وقد نقل اتفاق العلماء على نجاسته، وقد كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلن لحيضتهن ثياب غير الثياب التي يلبسنها في سائر الأيام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة فقامت فلبست ثياب حيضتها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرته. الشاهد أنها كانت تجعل لها ثيابا خاصة بهذه الأيام لأن هذا الدم نجس. قال: وأما سائر الدماء سواء دماء بني آدم أو دماء الحيوان. قال: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى: فإنه رجس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله فإنه، هذه الضمير اختلف العلماء فيه، هل هي راجعة إلى الثلاث المذكورات الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، أو هي راجعة إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير؟ قال: ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير. لإفراد الضمير لم يقل فإنها إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنها رجس، فالقال فإنه أفرد الضمير، فإفراده يدل على أنه راجع إلى واحد، وكونه راجعا إلى واحد يكون راجعا إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. قال: ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة، دون الميتة والدم الذي ليس بدم الحيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، فما ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها. صحيح مسلم. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقعي بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. الحاصل من هذا أن مسألة الدم نوعان: دم الحيض، الأدلة صريحة في أنه نجس وعليه إجماع العلماء، والثاني الدماء غير دم الحيض، فهذه فيها خلاف. على قولين: القول الأول قول عامة العلماء، بل نقله غير واحد إجماعا، نقله ابن عبد البر في التمهيد، ونقله القرطبي كذلك، وغيرهم من العلماء نقلوه إجماعا أن الدم نجس مطلقا، كل الدماء. استدلوا بالآية: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: وقوله فإنه رجس يشمل كل ما ذكر في الآية من الثلاث: الميتة والدم ولحم الخنزير. استدلوا أيضا بالأحاديث التي سبقت في نجاسة دم الحيض، قالوا: فهي دالة على نجاسة دم الحيض ومثله سائر الدماء. قالوا: تكون نجسة. هو هذا الذي نتكلم عليه، اسمع، دم العيد وغيره. وذهب بعض العلماء، عزاه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، إلى ابن حزم، وظاهر اختيار البخاري، واختاره جماعة من المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن في شرح الدرر البهية كتابه الروضة الندية، وهكذا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، على أن الدماء سوى دم الحيض طاهرة. استدلوا على ذلك بأدلة: منها حديث قصة سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق في الأكحل، رماه رجل وكانت تسيل دما، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كلمه فسال الدم من جره حتى دخل الخباء الذي بجانبه، فقالوا: يا أهل الخباء، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فنظروا فإذا سعد قد انفجر جرحه فمات رضي الله عنه. قالوا: فسعد كان يصلي وهو جريح، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيمة في المسجد، ولو كان الدم نجسا لما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المسجد. استدلوا أيضا بحديث حسنه الشيخ الألباني وعله بعض الأئمة الحفاظ في صلاة الرجل في غزوة ذات الرقاع الذي رمي بسهم وهو يصلي الليل فنزعه، ثم رمي بالثاني فنزعه وهو مواصل في صلاته، ثم رمي بالثالث فنزعه وما زال مواصلا في صلاته ودمه يسيل. جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه حين طعن، حديث القصة في البخاري، وجاء عند مالك والبيهقي بسند صحيح أنه قال: قال فصلى عمر وجرحه يثعب دما، أي يسيل ويجري، صلى وجرحه يثعب دما، وعلق البخاري عن الحسن البصري علقه جازما به قوله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وجاء عن غيره أيضا، علق البخاري عن غير الحسن من الصحابة وسنده عنه صحيح ثابت أنه يصلي وفيه دم. وأيضا استدل على طهارة دم الحيوان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، حديث المسعود في الصحيحين، حين جاء عقبة بن أبي معيط فأخذ سلى جزور ذبحت بالأمس فوضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يخرج من صلاته ولم ينزع الثوب الذي عليه، بل واصل صلاته عليه الصلاة والسلام. وقد استدل أيضا بهذا الحديث على طهارة روث ما يؤكل لحمه، السلاء جزور، والسلاء لا تخلو من بقايا روث الإبل ومن الدم. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق وصحيحا عنه أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم جزور، نحرها ولم يتوضأ، كان على طهارة فنحر جزورا فأصاب بطنه وجسده شيئا من فرثها ودمها، فصلى رضي الله عنه ولم يتوضأ. وهكذا استدلوا بالأصل، قالوا الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما ورد الدليل الصريح أو الإجماع المتيقن بنجاسته، وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة، لأن النجاسة حكم شرعي لا يجوز إثباتها إلا بدليل. وأيضا قالوا الناس ما زالوا يأكلون اللحم وربما في شيء من آثار الدم، و ولا يمكن تصفيته من كل الدم نهائيا، بل ربما يبقى فيه الشيء وما زال يأكلونه ولا يتحرجون في ذلك، مما يدل على طهارته. فعلى هذا، هذه الأدلة منها ذهب العلماء الذين سبق ذكرهم كابن حزم وقبله البخاري في ظاهر اختياره، وهما صح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، واختاره الشوكاني والصديق ومن علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، إلى أن الدم سوى دم الحيض طاهر، لهذه الأدلة التي سبق ذكرها. وأما الإجماع هذا الذي نقله غير واحد من العلماء، فالصحيح أنه فيه خلاف وليس إجماعا متيقنا. وأيضا الأدلة التي تليت ظاهرة في أن الدم طاهر. وأما الآية أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن الضمير يرجع إلى لحم الخنزير دون غيره، فإن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولذا أفرد الضمير ولم يأتي به بصيغة الجمع، بل قال فإنه، أي لحم الخنزير دون غيره. وقد جاءت أدلة أخرى تؤيد هذا، وأن دم لحم الخنزير نجس. وأما الأدلة التي استدلوا بها في من نجاسة دم الحيض وألحقوا به غيره، فهذا قياس مع وجود الفارق، لا يصح هذا القياس. وللشيخ الألباني رحمه الله هناك كلام جيد في الحديث رقم 300 من السلسلة الصحيحة، صفحة 603 من المجلد الأول، ذكر حديث أم قيس الذي قرأناه من كلام الشوكاني في نجاسة دم الحيض: فكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. بعد أن ذكر أنه صحيح، قال: ويستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة، أذكر أهمها. فذكر أمورا، قال: الثالث أن دم الحيض نجس للأمر بغسله، وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني عن النووي. وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها. الشيخ ابن عثيمين يقول: ولم أجد للقائلين بنجاستها دليلا صريحا يؤخذ به. قال العلامة الألباني: قال: وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره القرطبي في تفسيره من اتفاق العلماء على نجاسة الدم. وهذا ليس القرطبي فقط، بل القرطبي وابن العربي في أحكام القرآن وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم جماعة نقلوا إجماع. قال: هكذا قال الدم فأطلقه، وفيه نظر من وجهين، أي هذا الإجماع فيه نظر. الأول أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا، قال: فقال في البداية. ما هو البداية؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ما مذهب ابن رشد؟ مالكي، وكان متأثرا بالفلاسفة، يعني لفح بالفلسفة وعلم المنطق، وكتابه كتاب اعتمده العلماء بداية المجتهد. قال الأول أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا، أي لم يذكر نجاسة الدم مطلقا بل قيده، فقال في البداية اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس والبري، واختلفوا في دم السمك. والثاني أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور، يعني فيكون لا إجماع، لأنه قد ثبت عن بعض السلف خلاف هذا القول فلا إجماع فيه. يقول هل الدمان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان من الدم، وهل هو دليل على طهارة الدم؟ نعم هي من الدم بنص الحديث، وحل لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال، وهي دليل على طهارة الدم، إلا أنهم يقولون ماذا الذي هو نجس الدم المصفوح، يقول يعني الذي يصب ويجري ليس كل دم. قال والثاني أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور، بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر من هذه الأمثلة. قال قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في صحيح أبي داود. ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها، لأنه يبعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كما قال الشوكاني. الثاني إما جاء عن السلف عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ، أخرجه عبد الرزاق في الأمالي وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح. ثم نقل كلام الشوكاني الذي هنا، قال الأمر الآخر أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيس، وهذا ليس بصحيح، كما فعلوا تماما في الخمر، وتكون أشياء محرمة وليست إيش وليست نجسة، فالحرير ما حكم لبسه؟ حرام، وهل هو طاهر أو نجس؟ طاهر، بدليل أن المرأة يجوز ماذا أن تلبسه. الذهب على الرجل حرام، هو طاهر أو نجس؟ طاهر، فلا ملازمة بين التحريم وماذا والنجاسة، فقد يكون الشيء محرما وليس بنجس بل يكون طاهرا. قال كما فعلوا تماما في الخمر، ولا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس لأنه يلزم من التنجيس التحريم، كما بينه الصنعاني في سبل السلام ثم الشوكاني وغيرهما، ذكر كلاما إلى أن قال ولهذا لم يذكر الشوكاني في النجاسات من الدرر البهية الدم على عمومه، وإنما دم الحيض، وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه آنفا إلى آخر كلام. فالحاصل من هذا أن النجس من الدماء دم الحيض، وأن ما عداه على الأصل، والأصل في الأشياء طهارة. وأيضا تستفيد فائدة أنه ربما توالى جماعة من العلماء على نقل إجماع في مسألة ولا إجماع، فهؤلاء جماعة نقلوا الإجماع، والصحيح نقلوا وجه الخلاف من بعض الصحابة، ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، عمر صلى وجرحه يتعب دما، سعد كان يصلي كذلك وهو في المسجد، الحسن يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذلك الصحابي على العمل بتحسين الحديث رمي بثلاث أسهم وما زال يصلي، فكيف بعد ذلك ينقل إجماع وهؤلاء لا على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل خمسة من الصحابة رضي الله عنهم أو أربعة من الصحابة والخامس حكى الحسن عن التابعين ينقلون الصلاة في الجراح وفيها دم، أو الصلاة بعد نحر جزور كما صلى ابن مسعود رضي الله عنه. إجماع مذهبي يعني إجماع أهل المذهب. صدق، لأن الذين قالوا الإجماع كلهم مالكية، القرطبي وابن عبد البر وابن رشد إلا أنه قيده، وابن العربي المالكي، فيزاد ينظر إن شاء الله يعني هل معناه، لكنهم يطلقون الإجماع، بل اتنق له النووي أيضا، والنووي شافعي قال الإجماع، قال ولا أعلم خلافا فيه. ما رأيت الشيخ الإسلام كلام إن شاء الله الدرس الآتي. طيب هذا صحيح البخاري ولا إيش؟ ها؟ قال فنزل الفرقة، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء ما شاء الله، وعصر ابن عمر بذرة، وهذا الأثر صحيح عن ابن عمر نسينا أن نذكره، وعصر ابن عمر بذرة أو بثرة، والبثرة هي إيش؟ الحبة التي تكون في الوجه، عصرها وهو يصلي فسال منها دم، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، هذا أثر عن ابن عمر، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، وطاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء ما شاء الله. البخاري دك القول بأنه إيش؟ أنه نجس رحمه الله. هذه آثار كثيرة عن صحابة وتابعين في الجزم بعدم نجاسة الدم. طيب قال فائدة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية وقال من يحرسنا، فقال رجل أنا، وكان في الشعب وقام يصلي، وأتى رجل ورماه ببعض النبل فنزعه وما زال يصلي والدم يسيل منه، حديث أشرنا إليه. قال لأن في ذلك الحديث ضعف، فهو من طريق عقيل بن عبد الله بن جابر الأنصاري وهو مجهول، قال نقلا عن الكنز الثمين الشيخ يحيى حفظه الله. طيب قليل جزاك الله خير. أعرف الحديث فيه ضعف، بعض العلماء حسنه. من عنده الكنز الثمين؟ هل موجود؟ إذا أحد عنده، عندك موجود تفيدنا بلا المكتبة ممكن نستفيد من ترجيحات الشيخ، نقول الأخوة يبحثون عنه. شاء الله. جزاك الله خير. قال التفصيل في دم الحيض والنفاس هل فيه تفصيل أم يشمله دم الحيض؟ نعم، الحيض والنفاس واحد، كله نجس. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض ماذا؟ نفاسا. قال لعائشة نفستي. فالحاصل من هذا أن هذه الأدلة وهذه الآثار تدل دلالة واضحة على طهارة الدماء ما عدا دم الحيض. نعم، إذا كان ثبت أن الشيء نجس كالخنزير دمه نجس، وأيضا الكلب دمه نجس لأنه خارج من داخله ومتحلل منه أشبه لعابه، فدماء هذه النجسة الأشياء التي هي نجسة دماؤها بلا شك ماذا؟ نجسة. طيب، ثم ذكر قال ولحم الخنزير، إن شاء الله نأخذه في الدرس الآتي.